بسم الله الرحمن الرحيم. أيها الإخوة، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد، نحييكم إخوتنا ويسعدنا في مؤسسة الاستقامة الإسلامية للإنتاج والتوزيع في عنيزة أن نخرج لكم سلسلة لقاء الباب المفتوح. وفي هذا اللقاء يستضيف فضيلة الشيخ محمد بن صالح الثيمين حفظه الله جمهور الناس من طلبة العلم والعامة في منزله، حيث يجيب فضيلته عن أسئلتهم التي يلقونها عليه. وهذا اللقاء أيها الإخوة يجري كل يوم خميس من الساعة 10:00 صباحا حتى أذان الظهر. نسأل الله أن يجزي الشيخ خيرا وأن يبارك له في وقته وعلمه. والآن نترككم مع اللقاء الأول من سلسلة لقاء الباب المفتوح.
نعم، وثبت عن النبي عليه الصلاة والسلام أنه كان عند نومه ينفث على نفسه بيديه هكذا، بقول والله أحد، وقل أعوذ برب الفلق، وقل أعوذ برب الناس، ثم يمسح بيديه وجهه وما استطاع من جسده. هذا ثبت عنه كل ليلة كلما أراد أن ينام. كما أنه أرشد علي بن أبي طالب وفاطمة رضي الله عنهما إلى أن يسبح ويحمد ويكبر 33، والتكبير يكون 34 قبل المنام. وقال إن هذا يغنيكما عن الخادم، لأنهما طلب من النبي صلى الله عليه وسلم خادما، فقال ألا أدلكما على خير من ذلك، ثم ذكر هذا التسبيح. وكذلك ينبغي أن يقرأ آية الكرسي، ويقرأ أيضا ما استطاع من الأذكار الواردة عن النبي عليه الصلاة والسلام، مثل اللهم بك وضعت جنبي وبك أرفعه، فإن أمسكت روحي فاغفر لها وارحمها، وإن أرسلتها فاحفظها بما تحفظ به عبادك الصالحين. هنا
بالنسبة لزاد المسلم، الأحاديث التي صحيحة أكثر زاد المسلم الصغير هذا
لحمة. والله هو لا بد أن هو ما يذكر الرواة، ما يقول رواه فلان فلان. المعروف عند العلماء أن ما رواه البخاري ومسلم صحيح، وكذلك ما رواه البخاري وحده ومسلم وحده فهو صحيح عليكم السلام. وما عدا ذلك فإنه ينظر فيه، البخاري ومسلم أو أحدهما هذا صحيح، وما عدا ذلك فينظر فيه. نعم. نعم،
يقول بعض الناس مقتنع ان التلفزيون حرام مضار، لكن ما اخرج من البيت، لان لو خرج من البيت يخرج الى اولاد الشارع اولاد الجيران يتعلم اشياء اشد منها.
نعم، تقول ان بعض الناس يعلم ان اقتناء التلفزيون حرام وهو عنده في بيته، ويقول انا لا استطيع ان اخرجه من البيت، لاني اذا اخرجته خرج الاولاد والاهل الى الجيران او اقاربهم وشاهدوا ما هو أفظع مما يشاهدونه عندي. وجوابنا على هذا أن نقول إذا كان هذا الرجل قويا يمكنه أن يمنع أهله وأولاده من الخروج، أو كان يمكنه أن يأتي بأشياء يشاهدونها بواسطة الفيديو وهي من الأشياء المباحة، فإنه لا يجوز أن يقتني التلفزيون حسب ما يعتقده، لأنه يعتقد أنه حرام. وأما إذا كان لا يمكنه هذا ولا هذا، فلا شك أن ارتكاب أدنى المفسدتين لدفع أعلاهما هو الحكمة، فيبقيه عنده ويحرص على أن يكون حين فتحه موجودا لئلا يفتحوه على ما هو محذور، ويستعين الله عز وجل في ذلك ولا حرج عليه. عرفت؟ فصار أولا نقول إن كان عنده قدرة على منعهم فليفعل، إن لم يكن له قدرة على منعهم فليأتي لهم بفيديو يعرض فيها أشياء مباحة، إذا لم يمكنه ذلك فإن بقاء التلفزيون عنده في البيت وانحصار المفسد خير من كونهم يخرجون إلى خارج البيت، لأنه يترتب على هذا المفاسد أكثر من مشاهدة التلفزيون. نعم خلوا عندك. نعم
شيخ، صبغ اللحية بالأسمنت، صبغ الشعر الأبيض بالأسمنت،
نعم
جائز؟
صبغ اللحية بالسواد أو الرأس بالسواد، أنا أقول لك هذا أو هذا كله حرام، لأن النبي صلى الله عليه وسلم قال غيروا هذا الشيب وجنبوه السواد، فأمر بتغيير الشيب وقال جنبوه السواد، وورد أيضا في السنة الحديث فيه الوعيد على من صبغ الشعر الأبيض بالسواد. هو الغالب أن الذي يصبغ بالسواد قصده التجمل وأن يبقى وجهه كوجه الشاب، وإلا وش فائدة، وإلا فما فائدته؟ لأنه سوف يخسر وقت ويخسر مال وعمل. هنا
الشخص لما يتوضا يأتي وسواس يقول أنك ما غسلت الأظافر أو بين الرجلين أو الكف، هل جائز أنه ما يسمع الكلام عليه ينطر؟
بعض الناس يكون عنده شكوك كثيرة، كلما توضأ شك هل أتم غسل العضو أو لم يتمه، فمثل هذا لا تفت إليه، لأن الشكوك لو اعتبرها الإنسان وهي كثيرة لتعب، ولكن لو فرضنا أنه شك حقيقي وليس بالكثير فإنه يعتمد هذا الشك ويزيل هذا الشك باليقين.
ما يحتاج
إذن معناه أنه عنده وسواس، هذا إذا لا يفتح
الشك. طيب بالنسبة لقراءة
الفاتحة
بعض الآيات
يمكن أن يفتح أبدا، هذا وسواس، والذي أرى أنه يدع هذا الوسواس، لأنه إن فتح على نفسه باب الوسواس تعب، وجاءه الشيطان يشككه في الصلاة، يشككه حتى في الله عز وجل، ربما تصل بالحال إلى الشك في الله، وربما يشككه في زوجه أحيانا، هل طلق وما طلق وما أشبهه، فكون الإنسان يدع هذا عليكم السلام يعني لو شك عليكم السلام ورحمة الله، يعني لو شك لا تفعل هذا الشك. السلام
ما يجوز
إنه نعم
ما يجوز إنه يقول آية
ها
خلي الآية
ها
يجوز إنه خلي الآية
كيف
يعني ردد مرة
مرة
يشيك إنه ما قرأ.
نعم
يجوز
إنه إيش؟
ما خلاص ما يقرأ مرة ثانية.
إيه لا يقرأها أبدا. إذا قرأها مرة هيك لو شك القراءة لا يعرض هذا. أحمد.
بسم الله الرحمن. ما رأيك يا شيخ في استحابة كاميرا الفيديو في أثناء الرحلات البرية وتصوير مناظر طبيعية ولا تسامح يعني.
الذي أرى أن استحاب على تسجيل بالفيديو في الرحلات لا بأس به للمصلحة، لأنك تعرف أن هذا يستنفذ مال وجهد وزمن، والشيء الذي يضيع بلا فائدة تركه فائدة، أما إذا كان فيه فائدة فلا بأس. وأما صور الحيوان الآدمي أو الحيوان فأن تعرف ما فيه من الخلاف فتجنبه أولى، لأنه يخشى وله المستقبل البعيد يلزم منه محذوف.
على حال الشيخ بيع الأفلام الإسلامية ترى فيه
يعني ترى بيع الأفلام يا شيخ الآن عندنا مثلا بيع الأفلام ما هي فيها أرواح يعني
لا ما فيها شيء الأفلام اللي فيها مصلحة ما فيها شيء يعني مثلا خطيب واعظ يشرح أشياء نافعة للناس لا بأس بذلك.
الله عنك شيخ الصوفية وما يعتقدون من الحلول ويقولون أن المريد أو العارف يترك بعض الواجبات كالصلاة مثلاً وبعضهم يقول مثلا كما في أشعارهم ادعني إذا ادعني ستجدني قريب وما شبه ذلك ما أقل ما يقال عنهم شيخ.
هؤلاء الصوفية الذين يقولون ما قلت من أن المريد يفعل ما يريد وأن المراد بمنزلة الرب عز وجل ويقول إن المريد يكون بين يدي هذا المراد بمنزلة الميت بين يدي الغاسل يفعل فيه ما شاء فهؤلاء لا شك أنهم كفار خارجون عن الإسلام. وأما الصوفية اليسيرة كالذي يحدث بعض الأذكار أو ما أشبه هذا فإنه لا يصل إلى حد الكفر. فالصوفية أقسام وأصناف ليس كلهم على حد واحد لكن فتح باب البدعة ولو في العبادات مضر ويؤدي إلى التطور وإلى أن يكون هناك ابتداع في العقائد كما أشرت إليه أنت. هنا
لو مثلا أقر العارف بما يعتقد هل يقتل مرتدا؟
إذا أقر العارف بما يعتقد وكانت عقيدته ما ذكرته فإنه إن رجع وآمن وأسلم رفع عنه القتل والحكم بالكفر وإلا قتل كافرا مرتدا فلا يغسل ولا يكفن ولا يصلى عليه ولا يدفن مع المسلمين.
الشيخ بالنسبة للراجح الفرق بين الجائز والحلال.
نعم لا فرق بين الجائز والحلال في اصطلاح الأصوليين فإذا قالوا هذا حلال فهو بمعنى هذا جائز لكن عند المتكلمين يفرقون بين الحلال والجائز إذ أنهم يعنون بالجائز الشيء الممكن الذي ليس بمستحيل ولا واجب فمثلا وجود المخلوقات من الأمور الجائزة يعني ليس مستحيلا لأنه لو كان مستحيلا لم يوجد وليس من الأمور الواجبة لأنه لو كان واجبا لم يكن معدوما من قبل. أما عند الفقهاء فالجائز والحلال والمباح كلها بمعنى واحد.
شيخ بالنسبة لقولنا قلنا أن المسافر سفر المعصية لا يجوز له أن يعمل برخص السفر مثل القصر والجمع وكذا. طيب يا شيخ ما قلنا قاعدة أن العبادة إذا كانت المعصية متعلقة بذات العبادة
فإن العبادة
تبطل وإذا كانت متعلقة
بأمر الخارج
ما تبطل.
نعم ما أخذ قول من يقول إن السفر المحرم لا تستباح به رخص السفر ليس ما أشرت إليه بل ما أخذ عليه السلام بل ما أخذ ذلك عندهم أن الرخص رخصة وأن الرخصة لا ينبغي أن تستباح بالمعصية. كيف نقول إن هذا نرخص له هو عاصي لله والأمر يسير نقول تب من هذا وإذا تبت فترخص عليكم السلام ورحمة الله. اللي عنده الشغل وهو عاجل تفضل هنا
اقرأ شغل الله تفضل تفضل
هنا خلها
سأل على زكاة
الدين الذي في ذمة من الناس إما أن يكون عند أغنياء أو عند فقراء فإن كان عند فقراء فليس فيه زكاة إلا إذا قبضته تزكيه لسنة واحدة وأما الدين الذي عند الأغنياء ففيه الزكاة كل سنة ولكن إن أحببت أخرجته قبل أخرجت زكاته قبل القبض وإن أحببت
يعني ما أدري شيخ هل هو يسددون أو ما
يسددون هل هم فقراء ولا أغنياء؟
والله ما تعرف
يعني ما أعطيك الجواب إن كانوا فقراء فليس عليك زكاة إلا إذا قبضته لو بقي عشر سنين ما عليك زكاة إلا إذا قبضته تزكيه سنة واحدة.
قبضته.
إذا قبضته لو بقي عشر سنين.
والسنين اللي فاتت.
ما عليك ذكر.
زكي السنة
الحاضرة. السنة الحاضرة فقط. وإذا كان عند أغنياء يمكنك تقول عطون مالي وعطوك إياه. فهذا تزكي كل سنة. ولكن أنت بالخيار. إن شئت أخرج زكاته مع مالك قبل أن تأخذه منهم. وإن شئت انتظر حتى تأخذه. وفي هذا الحال لو فرض أنك انتظر حتى تأخذه ثم افتقروا ولم يوفوا فليس عليك زكاة. اللي عنده شغل خاص تفضل. السلام عليكم ورحمة الله
وبركاته. الشيخ بالنسبة لأوقات الصابين هذول عندنا. الصابين هذول عندنا
فهذا.
يجي الواحد يجي في بيته وبعدين يطش عليهم يأخذها طوال يجي دعبها ما أدري هو شمي ولا ما شمي. لأن شكله ما يرتاح الواحد. ما أدري وش.
وسلمك الله القصاب المسلم الأصل أن ذبيحته حلال وأنه يسمي وأنه يسمي ودليل ذلك أن البخاري رحمه الله روى عن عائشة رضي الله عنها أن قوما جاءوا إلى الرسول صلى الله عليه وسلم وقالوا يا رسول الله إن قوما يأتوننا باللحم لا ندري أذكر اسم الله عليه أم لا فقال سموا أنتم وكلوا قالت وكانوا حديث عهد بكفر تعرف أن حديث العهد بكفر لا يعرف شيء من أحكام الإسلام إلا قليلا فإذا كان الذابح مسلما أو يهوديا أو نصرانيا فالأصل أن ذبيحته حلال ولا نقول لعله لم يسمي أو لعله لم يصلي أو ما أشبه ذلك ما علينا منه والثاني
يقول صمنا بعدكم يوم في مصر
نعم
وافطرنا بعدكم يوم
نعم
ويقول أنا كنت صمت هناك وعيت هنا يعني صمت 29 يوم هل يقول هنا صاموا 30 وهناك صاموا 30
نعم
يقول هل أكمل اليوم هذا أم أبتل على 29 يوم
هذا الرجل يقول أنه صام في بلده متأخر عن بلادنا السعودية وأفطر أيضا وأفطر أهل بلده متأخرين عنه فأهل بلده صاموا 30 يوما ونحن صمنا 30 يوما لكن 30 يوما عندنا هي له 29 فهنا لا يلزمه أن يكمل 30 وإن كمل 30 نظرا إلى كمال 30 في البلدين فهو أحسن نعم عليكم السلام ها؟ لا لا الأسف خاص عندك أنت؟ نعم نعم إذا دخل المسبوق في الصلاة والإمام راكع يلزمه أن يكبر تكبيرة الإحرام وهو قائم ثم تكبيرة الركوع إن شاء كبر وإن شاء لم يكبر تكون تكبيرة الركوع في هذه الحال مستحبة هكذا قال أهل العلم رحمهم الله نعم. نعم. تغيير النية إما أن يكون من معين لمعين أو من مطلق لمعين فهذا لا يصح عرفت من معين لمعين أو من مطلق لمعين هذا لا يصح وإذا كان من معين لمطلق فلا بأس مثال ذلك من معين لمعين أراد أن ينتقل من سنة الضحى إلى راتبة الفجر التي يريد أن يقضيها كبر بنية أنه يصلي ركعتي الضحى ثم ذكر أنه لم يصلي راتبة الفجر فحولها إلى راتبة الفجر فهنا لا يصح لأن راتبة الفجر ركعتان ينويهما من أول الصلاة كذلك أيضا رجل دخل في صلاة العصر وفي أثناء الصلاة ذكر أنه لم يصل الظهر فنواها للظهر، هذا أيضا لا يصح، لأن المعين لا بد أن تكون نيته من أول الأمر. وأما المطلق لمعين فمثل أن يكون شخص يصلي صلاة مطلقة نوافل ثم ذكر أنه لم يصلي الفجر أو لم يصلي سنة الفجر فحول هذه النية إلى صلاة الفجر أو إلى سنة الفجر، فهذا أيضا لا يصح. أما الانتقال من معين لمطلق فمثل أن يصلي يبدأ الصلاة على أنها راتبة الفجر مثلا نسيها وفي أثناء الصلاة تبين أنه قد صلىها، فهنا يتحول من النية الأولى إلى نية الصلاة فقط. أو مثلا إنسان شرع في صلاة فريضة وحده ثم حضر جماعة فأراد أن يحول الفريضة إلى نافلة ليقتصر فيها على ركعتين مثلا، فهذا جائز أيضا لأنه تحول من معين إلى مطلق. هذه القاعدة، من معين لمعين لا يصح، من مطلق لمعين لا يصح، من معين لمطلق يصح. هنا لا بالدور ما سأل أولا، أجل نبدأ بالما سأل أولا.
أي بالنسبة يا شيخ سنن الرواتب،
نعم،
هل يكفي فيه النية؟ يعني مثلا ما تنوي هذه للظهر، مثلا لو كان عليك فوائد هل تنوي هذه لراتبة الظهر القبلية وهذه راتبة الظهر البعدية، أو يكفي التعيين بس أنها راتبة تكفي؟
الشيء المعين لابد من تعيين، فإذا أردت أن تصلي راتب الظهر لابد أن تنوي راتب الظهر إذا كان عندك عدة رواتب، وكذلك الفريضة أيضا لابد تعيين، ما تنوي أنها فريضة فقط، تنوي أنها الظهر أنها العصر، فالمعين لابد من تعيين. إلا أن بعض العلماء رحمهم الله قال إن المعين إذا لم يكن معه غيره يكفي أن ينوي الإنسان أنه يصلي فريضة الوقت، مثل لو جئت تصلي الظهر غاب عن ذهنك الظهر لكن أتيت لتصلي فريضة الوقت، قال هذا لا بأس، لأن تعيين الوقت بمنزلة تعيين الصلاة. وهذا قول فيه فسحة للناس وفيه تسهيل عليه.
هل النوافل تتداخل؟ مثلا لو كان عليك لو كنت ناسي الوتر، يعني كنت وتر بثلاث فتكاسلت أو نسيت ثم جلست بعد صلاة الفجر حتى تطلع الشمس، فهل تصلي هذه الركعتين أو الأربع ركعات تنوي أنها ركعتين ركعتي الشروق؟
أقول لا تتداخل.
ما تتداخل؟
لا، سنة الضحى للضحى، سنة الوتر للوتر، الراتبة للراتبة. نعم، ناخذ بالدور جزاك الله خير.
نعم،
هات الدور من هنا الا اللي ما اخذ يلا تفضل.
كثيرا فضيله الشيخ نسمع من ائمه المساجد عند تسويه الصفوف قول ان الله لا ينظر الى الصف الاعود، هل هو حديث او قول؟
لا شك ان الصف الاعوج صف ناقص، وأن المصلين يأثمون إذا لم يسووا الصف، لأن النبي صلى الله عليه وسلم توعد من لم يسووا الصف، فقال عباد الله لتسوون صفوفكم أو ليخالفن الله بين وجوهكم. وأما الحديث الذي ذكرت إن الله لا ينظر إلى الصف الأعوج فهذا ليس بصحيح. نعم.
بعض أهل العلم الشيخ يردون بعض أهل العلم يردون بعض الأمور العقدية مثل المهدي وغيره، وذلك عن طريق رد خبر الآحاد، فما حكم هؤلاء يا شيخ؟
حكم هؤلاء أنهم معذورون ما دام ردهم عن اجتهاد وتأويل، ولكن ردهم لأحاديث المهدي ليس كردهم لنزول عيسى بن مريم، لأن نزول عيسى بن مريم ثابت بظاهر القرآن وصريح السنة الصحيحة. أما أحاديث المهدي فإن العلماء قسموها إلى ثلاثة أقسام: أحاديث صحيحة وحسنة وضعيفة وموضوعة. ولكن الراجح من أقوال أهل العلم أنه سوف يأتي إذا دعت ضرورة الأرض إلى مجيئه بأن تملأ ظلما وجورا، ولكنه ليس هذا المهدي الذي من عقيدة أهل السنة والجماعة، مهدي الرافضة الذي ينتظرونه، فإن مهدي الرافضة الذي ينتظرونه ليس إلا خيالا في أذهانهم ولا حقيقة له. فهم يعتقدون أن المهدي هذا في السرداب الذي في العراق، وينتظرون خروجه كل يوم، وهذا لا أصل له ولا حقيقة له، لا من الناحية التاريخية ولا من الناحية العقلية. هنا
كذلك الشيخ رد بعضهم لأحاديث في الصحيحين بزعم أنها مخالفة لظاهر القرآن أو مخالفة للعقل.
قد يكون مخالفتها للعقل لاختلاف عقله هو لا لحقيقة الواقع، وإلا فنحن نعلم أن ما ثبت عن النبي عليه الصلاة والسلام لا يمكن أبدا أن يخالف العقل، بل لا بد من أحد أمرين: إما عدم صحة النقل عن النبي عليه الصلاة والسلام، وإما فساد العقل. أما مع صحة النقل وسلامة العقل فلا يمكن التعارض أبدا. ما نستطيع أن نحكم حكما عاما حتى نشوف نرى الأحاديث التي زعم أنها مخالفة للعقل.
حديث موسى وملك الموت وضربه إياه، كذلك حديث عائشة إن الميت لا يعذب وبكاء أهلي عليه وغيرها من هذه الأحاديث.
هؤلاء نقول إذا كنتم تعتقدون أن الرسول قالها ولكن تكذبون الرسول وتقولون قوله مخالف للعقل فلا نقبله، هذا كفر. أما إذا كنتم لا تعتقدون الرسول قالها وتقولون هذا وهم من الرواة مثلا أو خطأ منهم، فهذا تكفيرهم محل نظر. ففرق بين بين من يرد الرسول قول الرسول لأن قوله مخالف للعقل، وبين من يرد قول الرسول لأنه لم يثبت عنده. ولهذا لا نكفر عمر بن الخطاب رضي الله عنه لما أنكر على القارئ القراءة التي سمعها القارئ من الرسول عليه الصلاة والسلام وعمر لم يسمعها، لأن عمر أنكر آية من القرآن لكنه أنكرها اجتهادا منه، ظنا أن هذا الرجل لم يتثبت، حتى وصل إلى الرسول عليه الصلاة والسلام فأقر قراءة الرجل. ففرق بين من بين من يرد ما قال الرسول لمخالفة العقل، وبين من يرد ما روي عن الرسول لظنه أنه لا يصح. غادي نكتب ثلاثة.
هذا سؤال واحد.
طيب.
حديث من مات وليس في أخلاقه بيعة مات ميتة جاهلية. إيش معنى هذا الحديث؟
معناه أنه يجب على الإنسان أن يجعل له إماما، ولا يحل لأحد أبدا أن يبقى بلا إمام، لأنه إذا بقي بلا إمام بقي من غير سلطان ومن غير ولي أمر. والله عز وجل يقول: يا أيها الذين آمنوا أطيعوا الله وأطيعوا الرسول وأولي الأمر منكم. وهذا الذي مات وليس في عنقه بيعة شاذ خارج عن سبيل المؤمنين، لأن المؤمنين لا بد أن يكون لهم أمير مهما كانت الحال، فإذا خالف هذا وشذ صار خارجا عن سبيل المؤمنين.
هل
يحتاج إلى نظر، يحتاج إلى النظر ما هو السبب الذي حملهم على هذا، وهل هو أحد غرهم ممن يدعي العلم وقال إن هذا لا يخالف الشرع أو ماذا؟ فالحكم في هذه المسألة لا يمكن إلا على كل قضية بعينها.
بعض الجماعات اللي سلموا إلى هذا الحديث
أشياء. عطى
يا شيخ، رجل عنده أرض واختلفت نيته فيها يا شيخ، ما يدري هو يبيعه ولا يعمره ويأجره وإلا يسكنه، فهو يزكي إذا حل الحول في ثبوت نيته، يعني مثلا جهز سنة الحول فكأنه مال إلى بيعها فيزكيها كان عروض تجارة، وإذا أتى الحول الثاني مثلا رأى أنه سيعمرها ويسكنها لم يزكيها، يعني ما ثبت
نقول هذه الأرض ليس فيها زكاة أصلا، مثلا ليس عنده عزم أكيد على أنها تجارة فليس فيها زكاة. هي نعم ما في تردد إطلاقا، أما مع التردد ولو 1% فلا زكاة عليه.
مثلا
جكس
حال الحول ونوى أن يبيعه،
نعم
زكية
ما فيها زكاة،
ما
في زكاة، يعني ما هي تجارة.
شيخ، رجل عاش مع رافضة عدة من الزمن وبعدها انتقل من عندهم إلى منطقة بعيدة، ولكنه وعدهم أن يزورهم، فهل يجوز له أن يفي بوعده لهم أم لا؟ وهل يجوز أن يسلم عليهم ويقبلهم ويجوز أكل طعامهم أو شراب مائهم؟
الواجب على الإنسان النصيحة لله ولكتابه ولرسوله ولعامة الناس، فهؤلاء الرافضة الذين يسكنوا معهم يجب عليه أولا أن يناصحهم ويبين لهم الحق ويبين أن ما هم عليه ليس بحق، فإذا عاندوا ولم يقبل الحق فإنه يتركهم ولا يجب سماعهم لأنهم مخالفون معاندون. وأما تركهم وما هم عليه من الضلال بدون نصيحة فهذا خلاف هدي النبي صلى الله عليه وسلم وخلاف ما أمر به، فإن الواجب النصيحة أول، فإن هداهم الله للحق فهذا هو المطلوب، وإن لم يهتدوا وأصروا على ما هم عليه من الضلال فإنه يتركهم ولا يجلس إليهم ولا يزورهم إذا أبعد عنهم أو أبعد عنهم.
إذا دفن الميت في القبر هل يجوز أن يصلى عليه؟
إذا دفن الميت في القبر جاز أن يصلى عليه، والدليل على هذا أن النبي صلى الله عليه وسلم خرج إلى المقبرة وصلى على قبر المرأة التي كانت تقوم المسجد وماتت ولم يعلم بها النبي صلى الله عليه وسلم. نعم.
ممكن
الثالث.
إنسان أخطأ في ترتيب الوضوء، مثلا مسح على رأسه قبل غسل يديه وهو يعلم، وهل صلاته صحيحة بهذا الوضوء؟
صلاته ليست بصحيحة، لأن هذا الوضوء ليس بصحيح، حيث بدأ بمسح رأسه قبل غسل يديه، والله عز وجل قال: يا أيها الذين آمنوا إذا قمتم إلى الصلاة فأغسلوا وجوهكم وأيديكم المرافق وامسحوا برؤوسكم وأرجلكم من الكعبين. والنبي عليه الصلاة والسلام توضأ وضوءا مرتبا، فإذا نكس الإنسان وضوءه فقد عمل عملا ليس عليه أمر الله ورسوله. وقد ثبت عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال: من عمل عملا ليس عليه أمرنا فهو رد، أي مردود عليه. فإذا رد الوضوء صار غير صحيح، وإذا صلى بهذا الوضوء فقد صلى بصلاة غير صحيحة، بوضوء غير صحيح، فلا تقبل صلاته، تقول النبي صلى الله عليه وسلم: لا يقبل الله صلاة بغير طهور.
أحد الناس استأجر سيارة الإيجار ففصل العداد عشان ما يحسب بالكيلو، هذا إيش حكم ذا؟
هذا حرام عليه، ويجب عليه أن يعيد ما بقي من الأجرة إلى صاحب السيارة، فإن كان لا يعرفه الآن وجب عليه أن يتصدق به عنه. هنا
الشيخ، في أحد القواعد العسكرية السعودية متعاقدين مع أمريكان، فالقاعدة هذه توفى فيها أحد الأفراد، وعند العزاء أتى الأمريكان يقول إن نريد أن نروح نعزي عند هذا، نعزي والد المتوفي، هل هذا يجوز؟
نعم يجوز أن يعز المصاب سواء كان المعزي له مسلما أو كافرا، ولكن الاجتماع في البيت لتلقي المعزين بدعة لم يكن في عهد الرسول ولا أصحابه، وإنما تغلق أبواب الأبواب، أبواب الذين مات ميتهم، ومن وجدهم في السوق أو في المسجد ورآهم مصابين عزاهم، لأن المقصود بالتعزية ليست تهنئة، المقصود بالتعزية تقوية الإنسان على الصبر. ولهذا أرسل النبي عليه الصلاة والسلام رد النبي صلى الله عليه وسلم رسول ابنته الذي أرسلته لتخبره عن ابن لها كان في سياق الموت، فرد النبي عليه الصلاة والسلام الرسول وقال له مرها فلتصبر ولتحتسب، فإن لله ما أخذ وله ما أعطى، وكل شيء عنده بأجل مسمى. ولم يذهب يعزيها حتى ردت وألحت عليها أن يحضر، ليس من أجل العزاء ولكن من أجل حضور هذا الغلام أو الطفلة المحتضر. ولم يكن معروفا في عهد الصحابة أن يجتمع أهل الميت ليتلقوا العزاء من الناس، بل كانوا يعدون صنع الطعام في بيت أهل الميت والاجتماع على ذلك، يعدون هذا من النياحة، والنياحة من كبائر الذنوب، فإن النبي صلى الله عليه وسلم لعن النائحة والمستمعة، وقال: النائحة إذا لم تتب تقام يوم القيامة وعليها سربال من قطران ودرع من جرب، نعوذ بالله. فلهذا نحن ننصح إخواننا المسلمين عن فعل هذه التجمعات التي ليست خيرا لهم بل هي شر لهم. نعم.
شيخ، مثل الذكر باليد ينقض الوضوء؟
القول الراجح عندي أن مس الذكر لا ينقض الوضوء إلا إذا كان شهوة، فإنه ينقض الوضوء، وإذا كان من شخص آخر فنقول نفس الشيء، وبناء على ذلك فالمرأة إذا وضعت طفلها ومست ذكره فإن وضوءها لا ينتقل.
طيب شيخ، صلى وثوبه فيه نجاسة ولكن لا ما يعلم بالنجاسة، هذا ما يعلم بالنجاسة إلا بعد انتهاء الصلاة، فما حكم صلاته؟
الرجل الذي صلى وفي ثوبه نجاسة ولم يعلم بها إلا بعد انتهاء الصلاة صلاته صحيحة، وكذلك لو علم بها قبل الصلاة ولكن نسي أن يغسلها وصلى بهذا الثوب ناسيا فصلاته صحيحة أيضا، لقول الله تعالى ربنا لا تؤاخذنا إن نسينا وأخطأنا فقال الله قد فعلت، ولأن النبي صلى الله عليه وسلم أتاه جبريل وهو يصلي بالناس وعليه نعلان فيهما قدر فأخبره أن فيهما قدرا فخلعهما ومضى في صلاته. ولو كانت الصلاة تبطل بالنجاسة مع الجهل لاستأنف النبي صلى الله عليه وسلم الصلاة من جديد. لا أخذت
ما هو سؤال، هل هناك قول وما مدى صحة هذا القول في مسألة الاستنجاء بعد غسل الأعضاء خارجية؟
الاستنجاء قبل بعد الوضوء قصدك؟ هذا فيه خلاف، فبعض العلماء يقول الوضوء لا يصح قبل الاستنجاء، وبعض العلماء يقول الوضوء يصح قبل الاستنجاء، وهذا القول الثاني أصح، أن الوضوء يصح قبل أن يستنجي. والمسألة تتصور بأن يبول الإنسان مثل قبل الوقت ويستجمل استجمارا ليس تام الشروط، ثم إذا جاء الوقت توضأ بدون استنجاء ناسيا مثلا، فإنه إذا صلى في هذا الوضوء فصلاته صحيحة، ونسيانه للنجاسة التي بقيت بعد قضاء الحاجة يعفى عنه. وعلى قول من يقول إنه لا يصح الوضوء قبل الاستنجاء نقول صلاته غير صحيحة لأن وضوءه لم يصح، فعليه أن يستنجي من جديد ويتوضأ من جديد ويعيد الصلاة من جديد.
شيخ، كما نعلم أن التشبه بالكفار شيء محرم، لكن الآن نسمع الساعة الموجودة كما سمعناها الآن، فيقول بعضهم أنها يشبه صوت النقوس الموجود عند النصارى، فهل ننكر هذا العمل؟
القول بأنه يشبه النقوس قول غير صحيح، لأن سألنا عنه وقالوا إنه ليس كذلك، وما هذا الصوت الذي نسمع إلا كصوت الساعة العادية الحائطية، لكنه في هذه الساعة أقوى.
لكن نسمع في ذات لندن.
إنما بعض الناس يشكو من هذه الساعة أنها تزعج الناس بصوتها لا من أجل أنها ناقوس. نعم.
شيخ، أدم إذا كان على الثوب؟
الأسئلة الثلاثة.
اثنين فن.
نعم.
هل يبطل هل
كيف؟
الدم إذا كان على الثوب أو على الجسم. هل
الدم؟
نعم.
إذا كان
على الثوب.
نعم.
فهل يجوز الصلاة فيها أم لا؟
الدم يقولون إذا كان نجسا وكثيرا فإنه لا يصلي فيه، وإذا كان طاهرا كدم الكبد واللحم بعد الذكاة فإنه لا يضر.
سؤال الشيخ، يعني هل يجوز للمرأة أن تأم غيرها من النساء؟
نعم، يجوز للنساء أن يصلين جماعة، ولكن هل هذا سنة في حقهن أو مباح؟ بعض العلماء يقول أنه سنة وبعض العلماء يقول أنه مباح، والأقرب أنه مباح لأن السنة ليست صريحة في ذلك، فإذا أقمنا الصلاة جماعة فلا بأس، وإذا لم يقمنا الصلاة جماعة فهن لست من أهل الجماعة. نعم.
حكم الحج لرجل عليه دين؟
إذا كان على الإنسان دين فالحج ليس واجبا عليه، وإذا لم يكن واجبا فإن الدين والعقل يقتضي أن يقدم الواجب الذي هو الدين، فنقول اقضي دينك أولا ثم حج.
وإذا استسمح
وإذا مت في هذه الحال فليس عليك إثم.
إذا استسمح صاحب الدين،
حتى لو استسمح صاحب الدين، لأن صاحب الدين سوف يطالبه به، غاية ما هنالك أن صاحب الدين يسمح له أن يقدم الحج فقط. احنا نقول لو استسمع لو سمح لك من المسألة تحريم المغادرة من أجل حق الداعم، المسألة إبراء الذمة قبل أن نحج.
الشيخ بالنسبة لمسألة العزاء والاجتماع عليها،
نعم.
بعض الناس لو كلمناهم في هذا يقولون نحن نفعل ما نقصد به التعبد ونقصد به العادة، كيف يرد عليهم؟
الجواب على هذا أن التعزية سنة من العبادة، التعزية من العبادة، فإذا صيغت العبادة على هذا الوجه الذي لم يكن معروفا في عهد الرسول صلى الله عليه وسلم صارت بدعة، عرفت؟ ولهذا جاء الثواب في فضل من عز مصابا، والثواب لا يكون إلا على العبادات.
بالنسبة للزكاة لمن له ابن أو أم أو أخت،
نعم عليك
الذين تلزمه النفقة.
نعم أعد أعد السؤال.
لو أن الإنسان عنده ابن أو أم أو شيء ويريد يخرج الزكاة، قلت من تلزمه نفقته فلا يريد فلا يصح إخراج الزكاة إليه.
نعم.
فمن الذين يلزم نفقته مع الشخص؟
كل من تلزمه نفقته فإنه لا يجوز أن يدفع زكاته إليهم من أجل النفقة.
من هم
الذين؟ أما لو كان في قضاء دين فلا بأس. فإذا فرضنا أن الوالد عليه دين وأردت أن تقضي دينه من زكاتك وهو لا يستطيع قضاءه فلا حرج، وكذلك الأم وكذلك الابن. أما إذا كان تعطيه من زكاتك من أجل النفقة فهذا لا يجوز، لأنك بهذا توفر مالك، والنفقة تجب للوالدين الأم والأب وللأبناء الابن والبنت ولكل من ترثه أنت لو مات، كل من ترثه لو مات فعليك نفقته، لقول الله تعالى وعلى الوارث مثل ذلك، فأوجب الله على الوارث وأجرة الرضاع لأن الرضاع بمنزلة النفقة. هنا
سورة القصص حينما في قوله تعالى في موسى في البنات التي لقيته، بعض العلماء استدل من هذه القصة أنها أن المرأة لا تخرج إلا لحاجة، استدل من قوله تعالى ولا نصحي حتى يصدر الرعاء وأبونا شيخ كبير،
أبونا
شيخ كبير، فأخذ من هذه أنه ما خرج إلا لحاجة ولا نصحي حتى يصدر الرعاء، استدل من هذا لأنه لا هناك خلطة. ثم أيضا لما قال الله تعالى يا أبت استأجر، أخذ من هذا أو استفاد من هذا أنه حينما توفر البديل عن خروجه للعمل أنهم يعني استدلوا بذلك بأنه خلاص لا تخرج المرأة، فهل هذا الاستدلال صحيح؟
هذا الاستدلال صحيح لكنه من التكلف، لأن في الشريعة الإسلامية ما يغنى عنه. قال الله تعالى وقرن في بيوتكن، وقال النبي عليه الصلاة والسلام بيوتهن خير لهم، والسنة في ذلك واضحة من أن بقاء المرأة في بيتها خير لها. نعم.
امرأة شيخ طهرت من الحيض قبل عن المغرب بركعة، فهل عليها قضاء الظهر والعصر؟
إذا طهرت المرأة قبل غروب الشمس بركعة فإنه لا يلزمها إلا قضاء العصر فقط، لأنها هي الصلاة التي طهرت في وقتها. وقد قال النبي عليه الصلاة والسلام من أدرك ركعة من صلاة العصر قبل أن تغرب الشمس فقد أدرك العصر، ولم يقل عليه الظهر. الصواب أن من أدرك من وقت صلاة العصر مقدار ركعة لا يلزمه إلا العصر، ومن أدرك من وقت صلاة العشاء مقدار ركعة لم يلزمه إلا صلاة العشاء ولا تلزمه صلاة المغرب.
أركد دعاء الحلف هذا من الدعاء الحلف بغير الله
الحلف
اي الحلف الله هذا حلف شرك اصغر او اكبر
الحلف بغير الله شرك اصغر لا يخرج من المله الا اذا اعتقد الحالف ان للمحلوف به من التعظيم مثل ما لله عز وجل فحينئذ يكفر كفرا اكبر لانه اتخذ لله ندا. نعم.
رافضي دعاني للولي ما عنده هل جبت دعوته؟
كما قلت للسائل أولا إذا كان هذا قد عرض عليه الحق ولكنه أبى وأصر إلا أن يبقى على ما هو عليه من الضلال فلا تجب دعوته إلا أن تخاف من شره فأجب دعوته دفعا لشره كما لو كان رئيسا على عمل أنت فيه وتخشى أن يتحداك إذا لم تجد دعوته فأنت أجب دعوته دفعا لشره. نعم.
الشيخ رجل اشترى ثوبا ب300 ريال مع وجود غيره ب50 هل يجوز ذلك؟ هل يكون ذلك من الإسراف يا شيخ؟
لكن غيره هل هو إذا اشترى ثوبا ب300 مع أنه يجد غيره ب50
قريبا من جودته يا شيخ الجودة قريبة
لماذا صار هذا ب300 وهذا ب50 إذا كان قريبا منه كيف يكون هذا ب300 وهذا ب50
مثلا نقول هذا ياباني وهذا إنجليزي واليابان ما شاء الله أو كوري
ما أعرف أنا الياباني والكوري أي أحسن
إنجليزي
معناه أنه اشتراه لأنه أحسن
أي لكن هذا جيد يعني يستعمل لمدة سنة مع العلم أن يعني هذا الشخص الذي اشترى يعني ب300 يعني قد يستعمله سنة ثم يرميه
على كل حال الإسراف
يعني ضابط الإسراف
الإسراف تجاوز الحد وتعرف أن الناس يختلفون فالرجل اللي عنده ملايين الدراهم يمكن يشتري ب300 ولا وقع هذا الإسراف لكن الرجل يتدين ما عنده ولا نفقة بيته نقول هذا إسراف فالإسراف هو مجاوزة الحد والناس يختلفون في هذا
يعني يكون على العرف يا شيخ
اي نعم على العرف.
فضيلة الشيخ جزاك الله خير ما رأيك في الذي لم يحج وعزم أن يحج وتوفرت للجميع السبل ولكن عليه دين هل يتم عزيمته على الحج أم يبطلها؟
قضاء الدين أهم من الحج والريال اللي يصفه في قضاء الدين خير من 10 ريالات يصفها في الحج. نعم لو فرض أن تهيأ له أن يحج مجانا مثل أن يحج ليختم الحجاج الذين معه أو أن أحد من أصدقائه أراد أن يتبرع له بالحج فحينئذ لا بأس لأن الحج هنا ليس لا ينال الدين منه ضرر. هنا
ما رأيك جزاك الله خيرا سمعت أن روي عن الرسول صلى الله عليه وسلم أن الذي يتوضأ ثم يستحم فيستحم بوضوء في نفس الاستحمام أن وضوءه مجاز ولكن قد يتوضأ الشخص ثم يستحم قد ممكن أن يمس ذكره أو ما شبه ذلك.
نعم مس الذكر لا ينقض الوضوء إلا إذا كان لشهوة أما لغير شهوة فإن الوضوء مستحب وليس بواجب. وعلى هذا فإذا استحم بعد الوضوء ومست يده ذكر بدون شهوة فهو وضوء صحيح. نعم.
بالنسبة يا شيخ لمن أراد أن يحج متمتعا أو قارنا نسمع أن شركة الراجحي تستقبل مبالغ اللي تقوم بهذا العمل بذبح
الهدي أي عمل
الهدي أو الفدي قد في بلدك وهي تقوم بهذا العمل يوم العاشر عند الحجة
أقول لا بأس لا بأس بمن عليه هدي هدي تمتع أو قران أو عليه فدية فدية محظور أو ترك واجب أن يوكل من يقوم به، لكن بشرط أن يكون الوكيل ثقة أمينا، فإذا كان ثقة أمينا فلا بأس وإلا فلا توكل. على أنه لو كان ثقة أمينا فالأفضل أن تباشره، أن تباشر ذلك أنت بيدك، هذا هو الأفضل، لأن النبي صلى الله عليه وسلم ذبح هديه بيده وذبح أضحيته بيده. وإن كان قد أعطى علي بن أبي طالب أن يتمم ذبح هداياه لأن النبي صلى الله عليه وسلم أشركه في هديه. نعم.
رجل اصطحب ابنه معه لأداء العمرة وتلبس هذا الطفل بالعمرة أحرم وفي أثناء العمرة نزل الملابس ولم يكمل هذه المناسك، ماذا عليه؟
ليس عليه شيء. الصحيح أن الذين لم يبلغوا إذا أحرموا بحج أو عمرة فما جاء منهم فاقبله وما لم يأتي فلا تطلب، هذا الصحيح لأنهم غير مكلفين.
جزاك الله
خير.
شيخ جزاك الله خير، بالنسبة للسنة الرواتب السنة اللي قبل صلاة الظهر هل يجوز الإنسان يصليها أربعا بدون تشهد؟
بدون إيش؟
بدون جلسة في
السنن. السنن الرواتب فيها تسليم، فيها تسليم من كل ركعتين يسلم، لأن النبي صلى الله عليه وسلم قال صلاة الليل والنهار مثنى مثنى، صلاة الليل والنهار مثنى مثنى. هنا
يا شيخ جزاك الله خير، مقدار الدم الذي تصح فيه الصلاة لو من الدم النجس النجاسة مخففة؟
أما ما خرج من السبيل فهو نجس قليله وكثيره ولا يعفى عنه، وما خرج من غير السبيل مثل الخارج من الأنف أو من الفم أو من جرح في يده أو رجله فهذا الغالب أنه يسير لا يضر.
ما يعني ما في له يعني
ما في حد عرف، الحد عرف أجرى به العالم.
جزاك الله.
نعم.
الرجل نام وصحى صلى الفجر وبعد صلاة الفجر تبين أنه محدث.
نعم.
حدوث يوجب الغسل.
نعم.
ماذا في صلاة الفجر عليه؟
كل إنسان يصلي ثم بعد الصلاة يتبين أن عليه حدثا أكبر أو أصغر، فالواجب عليه أن يتطهر من هذا الحدث وأن يعيد الصلاة.
طيب رجل صلى،
لأن النبي عليه الصلاة والسلام يقول لا يقبل الله صلاة بغير طهور. نعم.
رجل لبس ثوبا وهو طاهر، رجل طاهر ولكن الثوب كان به من المني.
من إيش؟
من المني، يعني من المني من قبل.
نعم.
ولبسه ناسيا وبعد الصلاة تبين أن له يعني أن الثوب هذا يعني فيه له مني أو يعلم به، فما حكم الشيء؟
المني طاهر، لو صلى الإنسان بثوبه وفيه مني فصلاته صحيحة سواء كان عمدا أو نسيانا، لكن لا قل لو كان فيه بول ثم صلى وهو ناسي أو جاهل ولم يعلم إلا بعد الصلاة فصلاته صحيحة.
فضيلة الشيخ، قرأت كتابكم شرح بلوغ المرام وكان في كتاب الصيام وكان الموضوع في الاكتحال ومال فضيلتكم إلى أنه لا يفسد الصوم على ترجيح شيخ الإسلام تيمية، واعترض علي قاضي في هذا المجلس وقال كيف على أن الشيخ ينشر مثل هذا على عامة الناس، فإنه الأحوط أن الاكتحال يفسد الصوم، وتكلم في هذا الموضوع وقال ومثل قوله، وأنا لا أحب أن أثير مثل هذه الأشياء، لكن مثل قوله أن التعزية بدعة مع أنها فيها شيء من وصل التراحم بين الناس، فما ردكم على هذا؟ جزاكم الله خير.
أما
أنا لا أحب الإثارات ولكن يعني
لا بأس. طيب هذا طيب،
ليس من المفروض أنه يكلمني وحدي من يعني
أو لا بأس، لا بأس لك الله خير. أما مسألة الاكتحال فلا بد من بيانها للناس، لا بد، لأن الاكتحال مما تدعو الحاجة إليه أحيانا. فإذا قلنا للصائم لا تكتحل حرمناه مما أحل الله له وهو محتاج إليه، فضيقنا على الناس ما هم واسط. وأما قوله إن الاحتياط اتباعه أولى، فنقول ما هو الاحتياط؟ الاحتياط اتباع ما دلت عليه السنة، ليس الاحتياط الأخذ بالأشد. قد يكون الأخذ بالأيسر هو الاحتياط، فالاحتياط موافقة الشرع. ونحن يلزمنا إذا علمنا من كتاب الله أو سنة رسوله صلى الله عليه وسلم حكما أن نبينه للناس. وإذا أخذ الله ميثاق الذين أوتوا الكتاب لتبيننه للناس ولا تكتمونه، لا سيما في المسائل التي يحتاج الناس إليها، والكحل يحتاج إليه الناس خصوصا الذين اعتادوه وصارت عينهم لا يستقيم نظرها إلا به. فما ظنك برجل يحتاج إلى الكحل أو امرأة ولكنه نسي حتى طلع الفجر وهو صائم؟ إن قلنا لا تكتحل تعب في نظره، وإن قلنا اكتحل وأفطر أفسدنا صومه، وليس هناك دليل. فهذا جوابنا على هذه المسألة وعلى غيرها أيضا. كل شيء يحتاج الناس إلى بيانه يجب على العالم أن يبين ما يعتقده، ما يتبين له الحق فيه، لأنه مسؤول عن ذلك. وأما مسألة العزاء فالعزاء إنما كان تركه قطيعة رحم لأن الناس اعتادوه، فصار الذي يتخلف عنه عندهم قاطع رحم. لكن لو أن الناس تركوا كما تركه الصحابة والتابعون ما صار تركه قطع الرحم، صار تركه عادة. ولهذا لو أن طلبة العلم بيّنوا للناس هذا الأمر وبدأوا بأنفسهم هم كما بدأنا بأنفسنا، والدنا توفي ولم نجلس العزاء، ووالدتنا توفيت ولم نجلس العزاء، لو أن أهل العلم فعلوا ذلك لكان في خير كثير. ولترك الناس هذه العادات، لا سيما في بعض البلاد إذا مررت بالبيت الذي مات فيه الميت تقول هذا بيت زواج، من الأنوار والداخل والخارج والكراسي والأشياء التي تنافي الشرع، وفيها إسراف وفيها بذخ. فالواجب أن الإنسان يعرف الحق من الكتاب والسنة لا من عادات الناس. لو أن الناس تركوا هذه العادة وصار العزاء إن وجده في السوق أو في المسجد عزاء، وأيضا يعزيه إذا كان مصابا لا إذا كان قريبا. بعض الأقارب لا يهتم بموت قريبه، وربما يفرح إذا مات قريب، قد يكون بينه وبين قريبه مشادات ومنازعات وخصومات، فإذا مات قال الحمد لله الذي أرحمني. فالتعزيه للمصاب فقط، كما جاء في الحديث من عزى مصابا فله مثل أجر مصاب، ما قال من عزى من مات له ميت. فمثل هذه المسائل يجب على طلبة العلم أن يبينوا الناس الحق فيها حتى يسير الناس بها على الهدى لا على الهوى. نعم. على كل حال كل له رأيه، لكن الواجب على أقول بارك الله فيك، الواجب لمن كان ناصحا لله ولأئمة المسلمين إذا رأى من أخيه شيئا يراه أنه خطأ، نعم، أن يكلم أخاه مباشرة، يقول أنت قلت كذا وكذا وأشكل علينا، حتى لا يحصل بلبلة للعامة. وأيضا إذا رجع المخطئ من نفسه أحسن مما إذا رجع إذا رد عليه، وربما إذا رد عليه يركب رأسه ويرتكب الخطأ وقد تبين له الخطأ، تأخذ العزة بالإثم. فالواجب على العلماء إذا رأوا من إخوانهم خطأ أن يكلموهم، قد يكون الخطأ في فهمه وهو صواب ويرجعون إليه. ولذلك أنا أود أن تقول لهذا الأخ الذي قال الاحتياط أن تبين له أن الاحتياط اتباع ما جاء في الكتاب والسنة. نعم. هذا هو الاحتياط. فأين في كتاب الله أو سنة رسوله أن الكحل مفطر؟ أين هذا؟ إذا كان عنده نص من القرآن أو السنة فعلى العين والرأس، إذا لم يكن عنده نص فالأصل أن الصوم صحيح منعقد بمقتضى دليل الشرعي، ولا يمكن أن نضيق على عباد الله وأن نحرم عليهم ما أحل الله لهم إلا بدليل. الله يسألنا لماذا حرمتم على عبادي هذا الشيء بغير إذن مني؟ مثلا من هينة تحريم الحلال كتحليل الحرام بل أشد، لأن تحليل الحرام مثلا فيه تسهيل لكن تحريم الحرام فيه تشديد، والدين الإسلامي يميل إلى السهولة واليسر أكثر مما يميل إلى التضييق والعسر. فالمسألة هذا وهذا كلاه، ولا تقول لما تصب وسلم كذب هذا حلال وهذا حرام لتفتروا الله الكذب. نعم.
رجل صحابي بعد أذان الفجر وهو جنب، وبعد ما قام ما وجد ماء دافي يغتسل فيه، ما وجد إلا ماء دافي.
نعم.
وقت شتاء والبرد قارس.
نعم.
ما
ولا وجد ما يسخن به الماء؟
لا، لكن كان في بيت مثلا، ليس البيت،
ليس بيته،
ليس منزله،
يطق عليهم الباب يقول يا جماعة بماء ساخن،
استحى من أهل المنزل.
لا، إن الله لا يستحي من الحق، كل الناس يحترمون، هذا ما هو عذر. لكن لو فرض أنه في بر وليس عنده إلا ماء بارد ويخشى على نفسه من الضرر أو من المرض، فهنا يتيمم حتى يجد ما يسخن به الماء. طيب، أما مسألة الحياة ما في حياة. نعم.
لو فعل
ربما يكون هذا عندهم بنت، لا شافون الرجال المحتلم قال تعال زوج بنت.
لا، هو وقع على زوجته.
نعم.
وكان
زوجته معه،
زوجته معه في نفس المنزل.
اي طيب،
ولكن ما وجد
هذا اعذر
ولا واستحي صحيهم.
اقول هذا
ما مصلى الفجر،
هذا اعذر واعذر.
طيب تيمم ومصلى الفجر.
نعم. انا يعيد الصلاه، خليه يعيد صلاته. نعم، قل له يعيد الصلاه.
في سؤال اخر يا شيخ.
طيب،
برضو نفس حكاية الأخ جزاه الله خير، حصلت معي مع مدير معهد علمي في منطقة من المناطق، وتحاورت أنا وياه في القصر، قصر الصلاة.
نعم.
وقال إن الشيخ أفتى لطلبة الجامعة إنهم يقصروا الصلاة.
نعم.
إذا فاتتهم الصلاة.
نعم.
وهذا الأمر ما يجوز، وهو أفتى لهم ما أدري كيف، وانا
نعم.
ما ادري يقول الامر هذا صحيح ولا لا. قلت انا والله ما علي علم يا شيخ، ابخص مني وينك، واذا كان عندك فتوى اعترض فيها على شيء.
نعم.
وهو كان ولده يدرس بالجامعه عندكم.
اي
الشريعه.
نعم.
يقول لا، انه حتى نبه ولده قال لا تقصر.
أيه.
انت من الصلاه.
طيب،
فما ادري يعني هل هو اذا كان لا احنا نقتدي في الله سبحانه وتعالى ثم بفتوى.
اي نعم.
يعني نقصر ام لا نقصر؟
هذه سلمك الله نحن افتينا بها بعد دراسه وبعد نظرا في الأدلة ونظرا في كلام أهل العلم، ووجدنا أن أقرب الأقوال للصواب قول شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله، أن الرجل ما دام عازبا عن بلده ولم يتخذ البلد الثاني وطنا فهو مسافر، كل من بقي لحاجة متى انتهت رجع فهو مسافر، سواء عين المدة أم لم يعين. عرفت؟ هذا الذي نراه، لأن أي تقدير تقدره، إن قدرت 4 أيام قلنا وش دليل، إن قدرت شهر قلنا وش دليل، إن قدرت سنة قلنا وش دليل. ما في دليل يقول مثلا إن المسافر إذا نوى الإقامة في هذا المكان هذه المدة انقطع عنه حكم السفر. ما في دليل. ومن وجد دليلا فليتفضل به. نحن إن شاء الله تعالى آخذون على أنفسنا بأننا إذا تبين لنا الدليل أن نأخذ به. وقولنا ليس معصوما، نحن نخطئ كما يخطئ غيرنا، لكن علينا أن نتقي الله ما استطعنا، ولا يكلف الله نفسا إلا وسعها. إذا كان هذا الذي بلغ إليه جهد الإنسان فهو معذور عند الله، إن أصاب فله أجرا وإن أخطأ فله أجر. لكن أي مثل المسألة يعني تترجح عند العالم، فهو غير محذور في العدول عن ما ترجح عنده، لأنه سيسأل يوم القيامة. وأي مسألة مثلا يقولها إنسان وفيها دليل خلاف قوله وهو لم يعلم به فهو معذور، وأي مسألة يقول فيها إنسان بغير الحق وهو مجتهد فإنه يجب عليه إذا تبين له الحق أن يرجع الاجتهاد. فنحن إذا أتانا إنسان بدليل على أن الإنسان إذا بقي المدة المعينة انقطع عن حكم السفر وصار حكمه حكم المقيم أبدا فعلينا قبول. ومن وجد دليلا أيضا فليضرب بقولنا عرض الحال، أنا مرخص له وله بل أن أعطي الترخيص، لكن أقول أنا يجب عليه إذا وجد دليلا يخالف قولي أن يأخذ به. نعم، حتى المسافة ما وجدنا شيئا معينا. الشيخ الإسلام يقول أن الرسول ما عين لأمته مسافة ولا فيه مساحين، لكن الوقت يقول هذا كيلو وهذا أكثر وهذا أقل. والعلماء الذين قدروا المسافة مثلا بأذرع أو أكيال أو أميال ما عندهم دليل، هم قدروها رحمهم الله، قدروها بالذراع والشبر والأصبع وشعرة البرذون الحصان. في معناه أنه لا ترى أنا هنا وصاحب اللي بيني وبينه إذراع يكون هذا مسافر وأنا غير مسافر. من يقولها؟ فأقرب الأقوال أنه يرجع فيها إلى ما سماه الناس سفرا وشد الرحال له، هذا سفر، وما ليس كذلك فليس بسفر. وإلى هنا تنتهي هذه الجلسة، لأن الساعة أعلنت انتهاء الوقت. ونسأل الله تعالى أن يعيدنا إياكم معاد الخير، وإلى الأسبوع القادم إن شاء الله، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
ونصلي ونسلم على نبينا محمد خاتم النبيين وعلى آله وأصحابه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. أما بعد، فإننا في هذا اليوم الخميس الخامس من شهر القعدة عام 1400 نفتتح اللقاء الأول من هذا الشهر في بيتنا، ونسأل الله سبحانه وتعالى أن يجعله لقاء مباركا وإنني بهذه المناسبة أود أن أذكركم بأن النبي صلى الله عليه وسلم قال: من سلك طريقا يلتمس فيه علما سهل الله له به طريقا إلى الجنة. وإن حضوركم إلى هذا المكان إنما تريدون به الوصول عليه السلام الوصول إلى العلم، ونسأل الله أن يجعل العمل خالصا لوجهه وأن يوفقنا وإياكم لما يحب ويرضى، إنه جواد كريم. نعم، هذا يمكن أن تشاهدين شيء.
كيف حالكم؟ الله يحفظكم. الله نحمد الله بخير. الله يبارك فيك. وش عندكم؟ تفضل.
انا سلمك الله انا ويا ولدي واحد عندي ولدي قريته ولدي ظهر الله في عقبه وان شاء الخير معه ما شاء الله. وهذا الشيء رايد من صدره هو تحديد رايد من صدره يقول بشوفه سنة عليه ما ادري انا الاول ولا انت خلص نفسه.
اي
بدي اشوف
معك الولد الحين؟
لا
هم
اي ولد حدريقه والولد كل شيء يبيده هو اللي جاء يسوي كل شيء هو مثل ما اشوف ولا حياة غيره. يقول انا ولدي ولا انا على راس مسجد وانا ما اشوف انا راحت وانا
ولا بين شيء يعني اول
طيب اللي قال صحيح الواجب انك تعرف حلالك من حلال، لجل تكون على بينة ولا يدرى مثل ما قال أيكم اللي يروح الأول. لكن كونكم تضبطون أنفسكم أحسن حتى لا يكون نزاع فيما بعد بين الأخوان. فالآن احصل لي لك واحصل لي له، وشف لك الرجال موثوق يكتب بينكم إخلاص، وتروحون بولي المحكمة وتسجل عليه. لا بد من هذا.
ما بين اللي أقعد على الدور الوسط ولا على المنتور. ما بين لو جاه بيتنا واحد.
لكن هل هو موظفه؟
لا ما يكون الحديد.
والحديد هذا من مالك؟
لا من الله في أرضه.
خلاص اللي هو يكد حديده هذا له، مالك فيه دخل. إلا أن تم بينكم عقد شركة. أجل اللي بيده له مالك فيه شيء، واللي عمل مالك وما بينكم اتفاق فهو إن شاء الله على خير وعلى بر. ومن اليوم اكتب بينكم وبينه اتفاق على أنه يعمل مالك وما حصل من الربح فهو بينكم من اليوم. رأس المال لك اللي هو اللي يخصك، والربح يكون بينكم حسب ما تتفقون عليه شوي ولا كثير. أما المال اللي له خاص فهو له مالك فيه دخل. وهذا هو السبب أني قلت لك أنا اكتبوا بينكم مكاتبة حتى لا تضيع الحقوق أو يحصل منازعة بين عيالك. هنا نعم إيه. ولكن الملك من هو لك، حاصل لك اللي لك واللي عمل به من قبل له أجره، فقط أجره عند الله. ومن الآن فما بعد اتفقوا على شيء. عندي سؤال.
نعم. المسابقة يا شيخ كانت بعوض من أحد المتسابقين.
نعم. إيش؟
المسابقة.
نعم.
كانت بعوض من أحد المتسابقين. ما حكمها؟
المسابقة إذا كانت بعوض من أحد المتسابقين فهي جائزة في الأشياء الثلاثة التي أجازها الشرع: النصر والخف والحال. فقط.
طيب المصارعة شيخ ما تدخل فيها؟
المصارعة ما تدخل فيها لا.
ما ورد أن النبي صلى الله عليه وسلم صارع ركانه في عبد يزيد على أشياء فصرعه؟
لا، صرعه على أن يسلم. على أن يسلم أسلم.
طيب شيخ إذا كانت مسابقة بعوض من المسابقين كلاهما؟
هي لا بعوض من المسابقين.
بس ليس من واحد شيخ، من كل اثنين شيخ.
هي أصل يقول مثلا 100 ريال علي إن سبقتني أو عليك إن سبقته.
أي نعم.
هذه هي اللي نتكلم عنها عليها.
طيب إذا كان
أما إذا قال إن سبقتني فأنا أضمن لك 100 ريال ولا في الجانب الثاني شيء، فهذه ما تدخل في المراهنة، هذه ما فيها شيء.
طيب إذا كان العوض من طرف ثالث ليس متسابقين
فلا بأس.
في كل المسابقات أو في
ثلاث؟ في كل المسابقات إلا هذه المسابقات المحرمة.
جائزة؟
لا، المسابقات المحرمة هي جائزة.
أقصد لا الجائزة فقط.
نعم.
أقصد إذا كان العوض في المسابقات.
المسابقات الجائزة، مثل أن يقول تسابقوا على الأقدام واللي يسبق منكم له 100 ريال، هذا لا بأس.
جائزة.
أو تصارعوا واللي يصرع منكم له 100 ريال من طرف ثالث.
نعم.
هذا لا بأس. هذه تعتبر مكافأة أو تشجيع. تشجيع يعني إما إذا كانت من الجانبين إما غانم أو غارم فهذه ما تجوز.
ما تجوز إلا في.
إلا في الثلاث اللي تذكرت لك.
أحسن الله إليك.
نعم.
بسم الله الرحمن الرحيم. سائل يسأل فضيلة الشيخ: ما حكم الشرع في رجل حج عن أبيه؟ هل تجب عليه الأضحية
وهل يجزي
صيام؟ هل تجب عليه؟
هل تجب عليه الأضحية؟
أي
نعم.
الأضحية إيش؟
في حالة حجها نعم.
الأضحية يعني الهدي.
وهل يجزي صيام العشر أيام عنها في حالة عدم القدرة؟ وهل في حالة القدرة على دفع ثمن الأضحية هل يجوز له الصيام لأنه في حاجة إلى هذا المال؟ وهل ثمن لهذا المال؟
هذا يسأل يقول ما حكم الشرع في رجل حج عن أبيه؟ هل يلزمه الهدي أو لا يلزمه؟ وإذا لم يجد الهدي هل يصوم؟ فالجواب أولا أنه لا ينبغي أن يوجه السؤال إلى شخص بهذا اللفظ ما حكم الشرع، لأن المجيب قد يخطئ في جوابه فلا يكون من الشرع، وإنما يقال ما رأيكم أو ما ترون أو ما حكم الشرع في رأيكم أو في نظركم أو ما أشبه ذلك. وأما الجواب عن المسألة فإذا كان أبوه عاجزا عن الحج، عاجزا لا يرجى زواله كالكبير والمريض مرضا لا يرجى برؤه، فإنه لا حج لا بأس أن يحج عنه ولده، لأن النبي صلى الله عليه وسلم سألته امرأة قالت يا رسول الله إن أبي أدركته فريضة الله على عباده في الحج شيخا لا يثبت على الراحلة أفأحج عنه؟ قال نعم فيحج عنه. ثم إن كان الحج تمتعا أو قرانا وجب عليه الهدي، وإن كان الحج إفرادا لم يجب عليه الهدي. وإذا كان عاجزا عن الهدي إما لعدم الدراهم معه أو لأن معه دراهم لكن يحتاجها للنفقة فإنه يصوم 3 أيام في الحج و7 إذا رجع إلى أهله. هنا
وهل في حالة العذر على دفع ثمن الأضحية هل يجوز له الصيام؟
سمعت أن أقول قلت إذا لم يكن معه دراهم أو كان معه دراهم يحتاجها للنفقة فإنه يصوم.
جزاكم الله.
بسم الله الرحمن الرحيم. أبا الله عنك عندي ولد مشلول وفكر بحجة الحين.
ها؟
عندي ولد مشلول.
نعم.
وفكر بحجة الحين ما أدري وش رأيكم فيه؟
يعني هل تحج عنه؟
ما أدري.
تسأل هل تحج عنه؟
إيه أنا بس عندهم برك منتم.
إيه أنت تسأل هل يجوز أن تحج عنه أو لا؟
لأنه ما يعني مثل الحج سنين ذي ما ينفع بشيء يمكن يجي ضرر.
إذا كان الولد كما قلت مشلولا فإنه يجوز أن تحج عنه الفريضة إذا كنت قد حججت عن نفسه.
جزاك الله خير.
بسم الله الرحمن الرحيم. سائلة تقول إن امرأة أتاها الحيض وهي في 12 من عمرها ولم تصم لأنها تظن أنها لا تكلف إلا ببلوغ 15، وكان أبوها يضربها على ذلك يقول لا تصومي حتى تبلغي 15، والآن سمعت بعض الفتاوى أن البلوغ أو أن التكليف يبدأ من الحيض متى ما وصل، فكيف تفعلنا؟
إذا كانت البنت التي بلغت بالحيض في 12 من عمرها ولكنها لم تصم حتى أتمت 15 بناء على أنها تعتقد أن الصوم لا يلزمها إلا إذا بلغت 15، وبناء على أن أباها كان يضربها إذا صامت، فنقول إذا كانت في ذلك الوقت تعتقد أن الصوم واجب عليها فإنه يلزمها القضاء، لأن ضرب والدها على ترك على الصوم لا يؤدي إلى سقوطها عنها. وأما إذا كانت لا تدري كالذي ينشأ في بادية بعيدا عن المدن بعيدا عن العلماء فليس عليه قضاء. والضابط في هذه المسائل التي تنتفع في هذه المسألة وغيره أن الجاهل جهلا يعذر فيه لا تلزمه الشرائع، يهزم الشرائع، كما قال الشيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله: إن الشرائع لا تلزم قبل العلم. واستشهد لذلك بأحاديث وردت عن النبي صلى الله عليه وسلم، وقوله صحيح إن الشرائع لا تلزم قبل العلم. نعم.
صيام مع الناس لا أنها فريضة، تعتقد طويل أن تصوم مع الناس لا أنها تعتقد فريضة، وأبوها يهددها يقول لا لن تطلع،
يعني تعتقد أنها غير فريضة عليه.
أي نعم تظن
إذا لا قضى عليه
لا تقضي.
نعم
جزاك الله.
شيخ، ورد النهي عن ستر الجدر، فهل النهي للتحريم ثم يعني هل يحصل النهي بالستر جهة واحدة أو جميع الجهات؟
ستر الجدر على قسمين: القسم الأول أن يكون من الظاهر فيستر البيت أو الحجرة كما تستر الكعبة، فهذا لا شك أنه منهي عنه عليكم السلام، لأنه يجعل بيته شبيها بالكعبة. والستر الداخلي هذا لا بأس به إذا احتاجه الإنسان، إما للوقاية من البرد أو الوقاية من الحر أو الوقاية من الضوء لأنه كان يريد أن ينام، لأن البناء الحديث كما تعرفون بارد في الشتاء وحار في الصيف، فإذا جعل على الجدار شيء من القماش فإنه يخفف البرودة في الشتاء ويخفف الحرارة في الصيف، فيكون هذا لا بأس به، لأنه ليس المقصود من ذلك الستر لذاته، ولكن المقصود ما يحصل من الستر من التدفئة في الشتاء وتلطيف الحرارة في الصيف، أو من الضوء لمن أراد أن ينام على وجه يستريح في نومه. نعم.
الآن يوجد بعض المدرسات أو الطالبات انتقل من مدينة مثلا للدراسة أو للتدريس المدينة مثل إلى منزل بريدة أو العكس، فيكون معهم يعني سائق يقوم بتوصيلهم، ولكن السائق لا يكون معه محرم، وأحيانا يكون سفر بعيد منطقة بعيدة، فما حكم هذا هذه المرأة يعني، وحكم الراتب بالنسبة للسائق؟
لا ما حكم إيش
الراتب الذي يأخذه السائق أو
إيه. الذي نرى أن ذهاب المدرسات إلى التدريس في منطقة ويرجعن في يومهن أن هذا ليس بسفر، لأنهن لا يتأهبن له أهبة السفر، ولا يودعن عند السفر، ولا يحيين عند الرجوع، وإذا لم يكن سفرا فإنه لا بأس أن تذهب النساء مع السائق بلا محرم، بشرط أن يكون مأمونا، وشرط آخر أن لا ينفرد بواحدة منهن، فإن انفرد بواحدة منهن فهو حرام لأجل خلوة هنا. وأما بالنسبة لراتبه أو للمكافأة التي يأخذها فلا بأس بها، لأنها أجر على عمل مباح.
حتى لو اشترط إدارة التعليم مثلا،
حتى لو
اشترط إدارة التعليم،
اشترطت إدارة التعليم
أن يكون معه محرم،
لا إذا اشترطت إدارة التعليم أن يكون معه محرم فلا بد أن يفي هذا الشرط إذا التزم به. نعم.
شيخ، التطبيل على مثلا الطاولة
وغيره،
التطبيل على الطاولة، تطبيل يعني طبق على الطاولة وغيره، حكم هذا
الضرب؟
نعم، يعني ضربات كانها تشبه موسيقى.
الضرب بالإيقاع على الطاولة وشبهها أقل ما نقول أنه مكروه، لأنه يشبه الضرب على المعازف.